أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة الولاة والأوصياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما الروايات الدالة على الصحة كنا نقرأ فيها، بقيت منها وانتهينا منها تقريبا، إنما بقيت نعم بعض تفاصيل أقوال عفوا في هذه المسألة التي من ترك الركوع حتى دخل السجدتين، تفاصيل بعض الأقوال. هناك للشيخ الطوسي قول آخر، هو التفصيل بين الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين، الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين، باعتبار أن هناك عندنا عموم أن السهو لا مجال له في الركعتين الأولتين لأنهما مما فرضهم الله، ويمكن السهو في الركعتين الأخيرتين لأنهما مما سنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ذهب للشيخ الطوسي. هذا التفصيل في نفسه بغض النظر عن الالتزام به، في نفسه يعني له وجه علمي، باعتبار عندنا روايات عديدة دالة على أن السهو في الأولتين غير مسموح والسهو في الأخيرتين مسموح. لو كنا ونحن هذا العموم نعمل بهذا العموم بلغ ما بلغ. فكل ما تأتي روايات متعارضة نجعل هذا التفصيل موجود في وجه للجمع بين الروايات، ولكن الصحيح أن هذا العموم رغم وجوده وهو عموم فوقاني وهو قد فسر وفصل، نفس هذا التفصيل فصل بتفاصيل أخرى وفسر بتفاسير أخرى، فانحصر تفصيل هذا العموم بالركعات، بالشك في الركعات. أما الخلل في الأجزاء فهذا العموم لا يعمل به، على التفصيل لا يعمل به، بل يحكم تفصيل قاعدة لا تعاد، لأن لا تعاد تبين أيضا أن في الركعتين الأولتين هناك ما هو تشريع النبي فيغتفر، وفي الركعات الثالثة والرابعة وإن كان أصل الركعة تشريع نبوي لكن فيها ما هو فريضة إلهية. سبحان الله، أصل الركعة تشريع نبوي لكن أجزاء الركعة فريضة إلهية، شلون هذا؟ هذا اللي ذكرناه في قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، وهذا مثال جيد لذاك المبحث في قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. ذكرنا ثمة في بحث الأصول في لا تنقض السنة الفريضة أو لا تنقض الفريضة بالسنة سبب تلكؤ المشهور عن استعمالها صعوبة ووعورة تطبيقها. من ضمن صعوبة تطبيق القاعدة أن شيء من حيثية فريضة من حيثية أخرى سنة. مثل هذا المثال، الركعة الثالثة والرابعة أصل الركعة سنة نبوية، فلو شك في العدد ما تنقض السنة الفريضة. لكن الركوع في الركعة، السجود في الركعة لا فريضة، فإذا حصل خلل في الركوع فيلزم من ذلك نعم نقض لأنه فريضة. وربما يتذكر أخوانا ذكرنا هذا المثال، قد أصل تشريع الشيء من تشريع الله لزوما من تشريع النبي، والعكس ما كان، قد أصل تشريع الشيء من النبي إلزاما من الله، أي تداخل في التشريعات وتمازج في حيثية الفريضة والسنة. من ثم على كل المبحث لا تنقض السنة الفريضة قاعدة صعبة ودقيقة بهاللحاظ، كيفية تطبيقها يحتاج إلى مواسعة. هذا مثال جيد لهذا المبحث. على كل هذا تقريبا تمام الكلام إذن في هذه المسألة، تقريبا استوفينا جملة وجل الأقوال. أي نعم، لا بس بعد نذكر هذا قول أخير استعرضناه سابقا عن ابن بابويه، علي بن بابويه بن الجنيد، ذهب إلى التفصيل بين الركعة الأولى والركعات الأخرى. هذا التفصيل ورد بمضمونه بعض الروايات، ولكن بعض الروايات اللي هي كمعتبرة ابن أبي يعفور وعبد الرحمن بن الحجاج وغيرها تجدونها في الباب الأول من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 20 إلى الحديث 24، 5 أحاديث دالة على هذا المطلب. مع ذلك هذه الأحاديث الخمسة لم يعمل بها على ظاهرها. لماذا لم يعمل بها على ظاهرها؟ هي الأخرى دلالتها كالتي مرت في كلام الشيخ الطوسي، طبعا كلام الشيخ الطوسي كأحد الاحتمالات ذكر الشيخ في التهذيب، هي الأخرى لا يعمل بها لأنها في صدد نفس ما مر بنا، التمييز بين الفريضة والسنة، مع أن هي الركعة مو ركعتين الأولى والثانية من طرف والثالثة والرابعة من طرف، بل بين الأولى من طرف والبقية من طرف. السر في ذلك في الروايات، ورد أن أصل الفرض الله كان ركعة، أصل فرض الله، بل حتى في الروايات أصل كل صلاة فريضة أو نافلة أصل كل صلاة ركعة في أصل التشريع، ضم إليه ركعة أخرى فريضة من الله بعد تبعية للفريضة الأولى، لأجل أن تكتمل الأولى إن حصل فيها نقص بضميمة ركعة. فأصل افتراض الله عز وجل للصلاة ركعة، ثم ضم إلى فريضة الله فريضة أخرى من الله تكملة تتميما للفريضة فصارت ركعتين، ثم ضم إلى فريضتي الله سنة النبي. فبالدقة الصلاة على طبقات، وفعلا الركعة الأولى في الصلاة أعظم بوابة لقوام الصلاة معنويا ونورا. في الروايات عندنا حتى في الركعة الأولى تمت بقوة بتوجه لكذا فلان فلان، بقية الصلاة تصطلح، لم تتم لا سمح الله بقية الركعات تنسلخ. موجود في الرواية، لأنه أصل الافتراض في الركعة الأولى. فإذا الجواب عن هذا، الجواب هذا تمام الكلام في هذه التفاصيل في دين هذه المسألة. المسألة 15، لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية، هذا عكس المسألة السابقة، سابقة ترك الركوع حتى دخل في السجدتين، هنا ترك السجدتين حتى دخل في الركوع اللاحق. لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته. إذا دخل في الركوع نسي ركوع من دون تعقبه بسجدتين، بل تعقب بركوع آخر، هكذا تبطل صلاته. ولو تذكر قبل ذلك قبل الدخول في الركوع رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما، ترك السجدتين فقام وقرأ للركعة الثانية مثلا، وقبل أن يركع للركعة الثانية تذكر أنه لم يسجد للركعة الأولى، فيجلس ويسجد السجدتين ويعيد مرة أخرى القيام والقراءة للركعة الثانية. فيقول وأتى بهما وعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما السجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا. لا يخفى على الأخوان المبطل بعضه عمدي، يعني مختص بالعمد، وبعضه مبطل عمدي وسهوي، يعني مبطل أعم من كون عمدا أو سهوا. فإذا نسي السجدتين وسلم وأتى بالمبطل المطلق تبطل الصلاة، كالحدث والاستدبار تبطل. هذه الصورة الثانية التي تعرض لها الماتين، ترك السجدتين الأخيرتين وسلم وأتى بالمبطل السهوي والعمد. الصورة الثالثة، وإن تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل، الصورة الثالثة اليزدي وجماعة عندهم فالأقوى أيضا البطلان. عجيب، معنى ما أتى بركن، أتى بتسليم، لما لا يكون التسليم هنا زائد؟ هو ليس بركن. اليزدي وجماعة ذهبوا إلى هذه الصورة الثالثة، ذهبوا إلى البطلان لأنه سلم فخرج من الصلاة وهي ناقصة الركن. ناقصة بالنسبة للسجدتين الأخيرتين، هذه إذن صورة ثالثة. في قبال جماعة أخرى وهو الصحيح ذهبوا إلى أن هذه الصورة الثالثة الصلاة قابلة للتصحيح، السلام يقع زائد له فيأتي بالسجدتين ويعيد التشهد والصلاة على النبي وآله، هو أيضا يسلم. إذن الصورة الثالثة مختلف فيها. اليزدي مع أنه يفتي بالبطلان يقول لكن الأحوط التدارك. نعم، ها في أدلة تدل على أن التسليم، هو في جدل علمي بين الفقهاء أن التسليم تحليل مخرج، تحليل مخرج، هل هو مطلقا مخرج أم أنه مخرج في آخر الصلاة؟ لأنه لو وقع التسليم سهوا في الركعة الثالثة ما قبل الأخيرة من دون أن يكون عمدي تسليم سهوي، اتفاق النص والفتوى على أنه غير مخرج، يسجد سجدتي السهو. نعم، ورد عن الأئمة عليهم السلام أن عبد الله بن مسعود أبطل صلاة الناس في ببدعتين وكذا، بدعة منهم كأنما السنة عندهم راجح الآن بس ما ذي بعدهم، وهو أن يسلم في التشهد الأول، أي صيغة من السلام بعد ما أدري، بس صيغة من صيغ السلام عند عبد الله بن مسعود في زمن الأئمة كانت رائجة عند الجمهور العامة، الآن بعد ما أدري الله أعلم ما تتبعت، يعني أتذكر حينها في بحث السلام تبعنا الآن نسيت. المهم أن أحد، مع أنه واحد قد يقول خب هذا التسليم عن جهل، لا تسليم عن جهل شيء، تسليم عن عمد شيء آخر. ما هذا صار واضح؟ تذكرون من فعل شيء عالما، عامدا عالما، العمد يعني بالحظ الموضوع، العلم بالحظ التنظير الكلي شغل حكمية. الآن عم يمارسون عن عمد، عن عمد شيء آخر. المهم فالتسليم إذا أتي به عمدا طبعا مخرج، ما تجي لا تعال. إذا أتي به سهوا هذا بحث آخر، ففرق بين إتيانه سهو موضوعي أو عمد موضوعي، غير الجهل الحكمي والعلم الحكمي. شوف هذه المباحث تقسيم أنواع الخلل مرت بنا مؤثرة في أبحاث الخلل طرا في أبواب العبادات، ليس خصوص باب الصلاة، لأن الشارع قد يعفو عن قسم ولا يعفو عن قسم آخر، هذا لازم يلتفت. فالتسليم العمد مخرج جهلا عالما أو جاهلا، أما التسليم السهوي في الموضوع ذاك ليس بمخرج. نعم. تسليم ها جيد جيد، هذا التساؤل جيد، دعني أوضح هذا المطلب. هناك كلام في الفعل العمدي. الآن إذا كان فعل عمدي مثلا أسلم لتخيلي أني في الركعة الأخيرة، وحنّي ليست الركعة الأخيرة، التسليم صدر مني عمدا، لكن منشأ العمد هذا ماذا؟ سهو موضوعي. هذا أيضا نوع من السهو الموضوعي وإن كان محل كلام. لا دققوا، جيد ندقق. مثلا نسيان، السهو نسيان ما شئت فعبر، حتى الجهل هذا مبحث حساس في الخلل في كل العبادات والمعاملات والإيقاعات، أقسام الخلل مصاف مبحث حساس غير الذي مر بنا الأيام السابقة، هذا تقسيم آخر دعونا نوضحه مهم في أقسام الخلل. قد الشارع يأخذ هذا القسم، قسم الموضوعي في كما مر في قسم الحكم، جهل بالحكم عين بالحكم تذكرون مر بنا. هذا الجهل بالحكم والعلم بالحكم قد الشارع نفسه قسمه، كم قسم مر بنا؟ عالما عامدا كذا، سهو نسيان جهل كذا فلان، مر بنا أقسام للأقسام. تلك الأقسام كل قسم منها قد يقسم من قبل الشارع. شلون؟ مثلا الشارع يقول من كان جاهلا بجاهلا في الشبهة الحكمية لصلاة المسافر قصر موضع الإتمام، إذا كان جاهلا بالحكم يصح تصح صلاته. خب مراد الشارع من جاهلا بالحكم أي ما المقصود بجاهل بالحكم؟ المقصود أصل الحكم أو المقصود تفاصيل الحكم؟ قسمين، لاحظ نفس الجاهل بالحكم صار ماذا؟ تفاصيل، في تفصيل وتقسيم. نفس الجهل بالحكم تارة جهل بأصل الحكم أو قول جهل مباشر، تارة جهل بتفاصيل الحكم يعني من مناشئ أخرى. جملة من الأعلام فصلوا في صلاة المسافر، قالوا إن كان جاهل بأصل الحكم يصح، إن كان جاهل بالتفاصيل لا. قسم لا لم يفرقوا، ما أقول لا أقول المسألة وفاقية، لكن لاحظوا التفصيل. بعد أمثلة مهمة دي بغض النظر عن أن التطبيق للأمثلة وين صحيح وين غير صحيح بحث آخر، بس المهم التزموا جملة من الأعلام. مثلا متأخري الأعصار هذا العصر وين كنا لا نوافقهم نوافق المشهور، قالوا إذا نسي أصل الطواف وأصل السعي يصح حجه ولو خرج للحج، يقضي فقط، يقضي الطواف ويقضي ماذا؟ السعي. أما لو نسي الوضوء طاف لكن نسي الوضوء، قالوا هذا ليس نسيان للطواف كي يصح، هذا نسيان لتوابع الطواف شرائط الطواف، هذا ليس نسيان الطواف فلا يصح. فصلوا في نسيان الموضوع مش هو نسيان واحد، نسيان الموضوع لكن فصلوا فيه. لو قالوا مثلا ضمن تفصيلهم، لو طاف ستة أشواط جهلا بأن الطواف ستة أو سبعة، قالوا هنا أيضا لا يصح، لأن التصحيح لنسيان أصل الطواف، هذا لم ينسى أصل الطواف، جهل جانب حكم يعني كلي، جهل أن الطواف سبعة أو ستة. أمثلة أخرى، طاف ولكن نسي، مو جهل، نسي أن يبتدئ بالحجر الأسود أو الأسعد، نسي قالوا هذا أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن ليس نسيان لماذا؟ لأصل الطواف، هي نسيان موضوعي للتفاصيل. شوف لاحظ، إذا نفي نفس القسم الواحد، مثلا قسم الموضوع، عمد الموضوع، نسيان الموضوع، جهل الموضوع، عدم الجهل بالموضوع، طبعا بالمرتبط بالموضوع، هذه قسمه. إذن ديك الأقسام التي مرت بنا، علم بالحكم، جهل بالحكم، عمد بالموضوع، عدم عمد بالموضوع، نسيان الحكم، نسيان الموضوع، جهل بالحكم، جهل بالموضوع، هذه الأقسام التي مرت بنا. تلك الأقسام هي تنقسم إلى أقسام، يعني تلك الأقسام في الحقيقة مجمع جامع لأصناف فيها. إيه طبعا، حسب الأدلة، حسب الأدلة وحسب العذر، فواحد لازم يثبت. هنا نأتي إلى ماذا؟ مثال كنا فيه التسليم صحيح أتى بي عمدا، ما هو متفق، لكن بتخيل، شوف تخيل أن هذه هي الركعة الأخيرة وهي مو الركعة الأخيرة، تاتا أصل تلفظ بالتسليم سهوي، تاتا تلفظ بالتسليم موضوعا مو سهوي، المنشأ سهوي. لا تعاد تشمل كل أقسام غير العمد أو بعض أقسام غير العمد. أعيد، لا تعاد، أليس لا تعاد؟ بغض النظر عن الأدلة الخاصة المخصصة لها، لا تعاد تشمل مطلق ألوان وأنواع وأصناف ومار والماركة اللي ماركتات، ما جمع ماركة، أنواع وأصناف غير العمد، أم أنها خاصة بغير العمد المباشر؟ الصحيح أنها مطلق غير العمد وعدم العلم. فإذا هنا أتيان السلام وإن كان عمدي كمباشرة، لكنه منشأه سهوي، بناء أنه ماذا؟ بناء به. مثل واحد يتكلم الآن، تكلم عن التفات وعام، لكنه ظن منه أنه خارج فرغ من الصلاة، أو تعالى أنه ما فرغ من الصلاة، تفتش له؟ هذا أيضا يسمى تكلم غير عمدي، غير عمدي بالمعنى العام، موت غير عمدي مباشرة. تارة لا، أصلا نفس التكلم غير عمدي مباشرة، التكلم مبطل عمدا. أي عمد؟ عمد العمد، سبحان الله، عجيب. أي ما كذا، التكلم العمدي مبطل، أي عمدي، العمد المضاعف أو العمد المعتمد أو العمد المغلظ. أما عمد غير المغلظ هذا أيضا يدخل فيه، ليس مبطل. على كل نقاط لطيفة في تقسيم الخلل في أبواب العبادات والمعاملات، وحتى في باب الإيقاعات، هذا التقسيم مفيد في كل أبواب الفقه، حتى في القضاء المهم في أبواب عديدة، الحدود غير 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 أقسام التقسيم. يجي نعم، هاي إذا الصورة الثالثة تعرض لها الماتن. هذا تبخر الآن أخير أو بعد موجود؟ مهمة، هاي من النقاط الدقيقة التي بلورها الفقهاء سيما المتأخري العصر، حتى المشهور ملتفتين لها لكن بلورتها بشكل كلش واضح، أو قل عند متأخرين متأخرين ومتأخرين العصر، نقاط صافة جدا ثمينة واحد التفت لها. أي امرؤ ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. أي جهالة؟ يقول يسأل الإمام في باب النكاح تحريم الأبدي، كلا العمدين سوا؟ قال لا، كلا الجهلين سوا؟ قال لا، أحدهما، دققوا، أحدهما أعذر من الآخر. هذا ورد في باب التحريم الأبدي، تعقد على امرأة عالما عامدا عالما حتى لو لم يطأها يوجب عامدا عالما. المهم تفاصيل، لاحظوا حتى في باب النكاح في التحريم الأبدي عامد، لو فقط عامد عالم أو 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 أو، شوف التقسيمات كلها تيجي. فدي أمور يجب التفت لها الإنسان، مهمة محل بحث. وهذا داعم لما على كل ذهبنا إليه وتبنيناه وفاقا للمتكلمين خلافا لمشهور الأصوليين المتأخرين، قالوا أن الحجية ليست ذات مراتب، يعني تشكيكية، والتنجيز ليس ذا مراتب بل من لا متسالم عند المتكلمين. الحجية ذات مراتب، حجة وأحج أحج الأحج في صفة أحد الأوصاف المتميزة لأمير المؤمنين، حجته لا تفل، ما تتفلل مثل حبل إذا عقدته قد ينفل، ينفل يعني يتفكك. هذا بحث عظيم معرفي أيما كان. فالحجج ذات مراتب، تنجيز ذات مراتب، إذا اشتد التنجيز يصير عناد خلافة والعياذ بالله، بخلاف إذا لم يشتد التنجيز معصية وليست عناد. بل العناد أيضا ذو مراتب، التقصير ذا مراتب، القصور ذا مراتب. إذن شو لاحظوا، هذه أقسام، أقسام الجهل وأقسام العمد، أقسام العلم وأقسام المجرور، دور مراتب ودرجات. والشارع يرتب الآثار قد لا يكون على مطلق العلم بل على مرتبة خاصة من العلم فما فوق. دي نقاط مهمة جدا جدا مهمة. قد يرتب الشارع على الجهل لا على مطلق الجهل بل على مرتبة، أو قد يرتب على مطلق الجهل على مرتبة من السهو، لا كل مرتب جيد. دعونا نذكر الفائدة بعد في التقسيم، ذكرها الشيخ الأنصاري في الرسائل، سأسوأ التفت للتقسيمات، الرسائل المهجورة، الله أكبر، والله جناية عظيمة في المنهج العلمي، رسائل تهجر مع الشيخ الأنصاري ما. في تساؤل طرح الشيخ الأنصاري كلش لطيف، كيف أن أمة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم كرامة على سيد الأنبياء أو لسيد الأنبياء رفع عنها النسيان، رفع عنها العجز الضرار، قال عقلا قبيح التكليف، فكيف يعني خاص بأمة سيد الأنبياء؟ يجيب الشيخ الأنصاري عن ذلك بماذا؟ يجيب الشيخ الأنصاري عن ذلك يقول: ها، نسيان أقسام ومراتب. شلون الوقت بسرعة يمشي لو المطلب حلو. على كل يقول الأقسام مراتب. هناك نسيان مراتب بمقدمات قريبة فرط فيها أنت أيها المكلف، وهناك نسيان مقدمات بعيدة المقصود اختصاص أمة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم بكرامة سيد الأنبياء بهذا النسيان المطلق حتى ذو المراتب القريبة. المراتب البعيدة العقل يقول قبيح، أما إذا المراتب القريبة بالعكس العقل يقول تحفظ، ليش أنت مهمل، ليش أنت تفرط. كذلك الجهل حتى المركب حتى الغفلة إذا كانت مقدماتها قريبة العقل يعاتب يلوم، هنا تصير براءة شرعية، عذر شرعي وليست براءة عقلية. شوف هذا كلام تحفة ما تجده في كتب الأصولية صراحة، لأن الشيخ الأنصاري كتاب مبني على البسط وبسلاسة. يحذف هذا الكتاب من المنهج التدريسي، كارثة على كل. جمع بين الحديث والقديم لا بأس، أما هذا يحذف على كل صعب. المهم انتهى الوقت، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. قال الثلاثاء والأربعاء الدرس الأسبوع القادم، وصلى الله على الجو العام يعني هذا بعد حاكم على الكل، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.